أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو اليوم 26 من شهر رمضان من عام 29 و400 ألف، ولم يبقى إلا أيام قلائل من شهر رمضان، نسأل الله أن يختمه لنا بمغفرته ورضوانه. ضيفنا في هذا اللقاء أيها الإخوة المشاهدون هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن حمد المنصور، المتخصص في الدراسات القرآنية والباحث والمعلم بوزارة التربية والتعليم بمدينة الرياض. حياكم الله يا أبا أحمد في هذا اللقاء. حديثنا بإذن الله هذا اليوم سيكون عن الجزء 26 كما تقدم، وقبل أن أذكر لكم بعض الموضوعات الأساسية في هذا الجزء أريد أن أذكركم بطريقة التواصل معنا وبالهواتف من داخل السعودية 01-208-5444 أو 01-445-666 وبواسطة الرسائل النصية 053-22-77-111، ويمكنكم أيضا التواصل عن طريق موقع البرنامج tafsir.net ضمن ملتقى أهل التفسير. السور التي سوف نتناولها اليوم يا دكتور عبد الله هي سورة الأحقاف وسورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات وسورة قاف، والجزء أيضا يستمر حتى 30 من سورة الذاريات. سورة الأحقاف سورة مكية وتهتم بترسيخ العقيدة في أصولها الكبرى، شأنها شأن السور المكية التي تقدمت معنا. سورة محمد سورة مدنية وقد اشتملت على بعض أحكام القتال والأسرى والغنائم وأحوال المنافقين، ويمكن أن يقال أن محورها يدور حول الجهاد في سبيل الله كما لعلك توضح لنا إن شاء الله. أما سورة الفتح فهي أيضا سورة مدنية وتعنى بجانب التشريع في جانب المعاملات والعبادات والأخلاق. أيضا سورة الحجرات يمكن أن تسمى سورة الأخلاق وهي سورة مدنية لما اشتملت عليه من الأخلاق الفاضلة، وسورة قاف سورة مكية عالجت أصول العقيدة والإسلامية ولا سيما قضية البعث والنشور. في البداية دكتور عبد الله لعلك تحدثنا عن أول سورة من هذه السور وهي سورة الأحقاف، لماذا يعني سميت بهذا الاسم وما المقصود بالأحقاف، يعني إذا كانت موضع أين هي الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في البداية أشكركم يا أخي عبد الرحمن وأشكر الأخوة في القناة وأرحب بالجميع، وأتمنى من الله عز وجل أن أكون ضيفا نافعا بإذن الله تعالى.
الله يحفظك.
سورة الأحقاف يعني سميت السورة بما ورد فيها من قصة أصحاب الأحقاف، والمفسرون ذكروا أين تقع الأحقاف وذكروا ثلاثة أقوال، منها اثنان قديمان وواحد معاصر حديث.
جميل.
أما القديمان فذكروا أن الأحقاف هي الرمال أو الكثبان الملتفة، وذكروا أن مكانها قريب بين اليمن وبين عمان في جنوب الجزيرة العربية. القول الثاني أنها تقع في شمال الجزيرة العربية في منطقة الشام، هذا هو المذكور في كتب التفسير القديمة. وهناك الباحثون ومعاصرون ذكروا أن الأحقاف هي الثقافة الموجودة الآن في الأهرامات، وذكروا عدة أدلة.
عجيب.
أي نعم، وذكر هذا يعني هذا فيما اطلعت عليه في كتاب اسمه الجامع، ألفه اثنان من الباحثين، وذكروا عدة أدلة حول هذا الموضوع.
عجيب.
نعم، ويعني هذه الأدلة ما بين مقبول وما بين مردود، والمقبول يحتاج إلى تأمل أكثر، يعني أنا لا أؤيد هذا ولا، ولكن من باب الاطلاع يعني نذكر هذا الأمر. وعلى كل حال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر الاختلاف في مكانه وكذا قال ولا يضر يعني عدم الجزم بهذا الموقع، يعني لا يضر إن شاء الله تعالى.
لكن الذي يظهر لك يا شيخ عبد الله الآن يعني الأحقاف هي منطقة الآن معروفة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن.
هذا هو يعني هذا هو قول جمهور المفسرين.
جميل.
وهو يعني الظاهر، ولكن يعني نحن نسرد الأقوال ونبين ثم نثني بما قال ابن جرير أنه يعني
جميل.
نسأل الله يعني أن لا يكون هناك تبعة من عدم معرفة هذا الأمر.
صحيح صحيح. وبمناسبة يعني هناك جامعة في اليمن اسمها جامعة الأحقاف، يعني قريبة من موضع هذه المنطقة. أغراض السورة، سورة الأحقاف يا شيخ عبد الله، هل يمكن أن نجملها للإخوة المشاهدين؟
نعم، يعني السورة في مجملها تتكلم عن التوحيد.
جميل.
ولو نظرت إلى جميع مقاطع السورة لوجدتها تقترب من هذا الأصل أو تبتعد، سبحان الله.
جميل. أصل التوحيد.
نعم. ولذلك يعني هناك من العلماء من عنده نظرية اسمها نظام القرآن أو عمود السورة، يقول أن عمود هذه السورة التوحيد، تقترب الآيات منه
وتبتعد،
وحتى لو ابتعدت لوجدت أصلا لها في هذا العمود. وذكر بعض المفسرين يعني الأغراض الرئيسية في هذه السورة، فلا يخفى أن افتتاح هذه السورة شبيه بمثل سورة الجاثية.
نعم.
يعني كان فيها أيضا إشارة إلى إعجاز القرآن، وإشارة كذلك إلى خلق السماوات والأرض ووقوع الجزاء بعد البعث وإبطال الشركاء في التوحيد وفي الألوهية وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
والثناء على الذين آمنوا بهذا الكتاب، وهكذا يعني تسير مسار عمود. إن قيل أنه عمود هذه الصورة هو التوحيد لا صح ذلك يعني. ولا يخفى أن كثير من المفسرين يهتمون بنظام الصورة أو عمود الصورة، وهناك تفاسير قامت على هذا الأساس، ومثل تفسير نظام القرآن الذي كتبه حميد الدين الفراهي، وهو من أحد العلماء المتأخرين، ولكن كتب بعض التفاسير لبعض الآيات وبعض الصور،
أظن عنوانه نظام الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
أي.
وهو يعني يهتم بهذه القاعدة، كلما أتى إلى صورة حاول أن يبني آيات ومقاطع الصورة على أساس هذه الصورة.
صحيح.
وعمودها. طبعا قد يوافق في بعضها وقد يكون هناك اجتهاد آخر، ولكن هذه هي فكرة عمود الصورة. وفي الواقع أن سورة الأحقاف لدينا كلها تتكلم عن التوحيد، يعني مهما ابتعدنا أو اقتربنا هو تتكلم عن التوحيد.
لفت نظري في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني بعض المفسرين يذكر أن المقصود بهذا بالشاهد في الآية، قد يسأل بعض المشاهدين يعني مثل هذا السؤال، أن المقصود بالشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والمعروف أن عبد الله بن سلام ما أسلم إلا في المدينة، في حين أن السورة مكية، فكيف يمكن توجيه مثل هذا القول يا دكتور عبد الله؟
الصورة مكية طبعا، وهذا ما دعا بعض المفسرين لأن يقول يستثني هذه الآية ويقول أنها مدنية.
أي.
ولكن لدينا قاعدة، وهي أنه لا يصح استثناء شيء من الآية من الصور المكية أو الصور المدنية إلا بدليل صحيح صريح.
جميل.
ونحن ليس لدينا هنا دليل يستثني هذه الآية من المكية الصورة المجملة، ولكن ماذا يقال؟ يقال أصلا كان كفار قريش يسألون أهل الكتاب عن هذه البعثة الجديدة، وهذا في مكة.
نعم.
فيسألون أهل الكتاب، لأنه لا يوجد من يسأل غير أهل الكتاب، هم أهل الكتاب، وهذا النبي الجديد جاء بكتاب جديد، فكان أهل الكتاب يصدقون ويقولون نعم هناك مكتوب لدينا في التوراة وفي الإنجيل أنه سيأتي نبي صفته كذا وكذا وكذا، فهذا هو الشاهد. ومن باب أولى أن يدخل فيها عبد الله بن سلام، لأنه
من هؤلاء
وحدث له يعني مواقف تثبت هذا الأمر، ومواقف يعني شبيهة بهذا الأمر. فما ذكره بعض المفسرين أن الآية هنا عامة ويدخل فيها أيضا عبد الله بن سلام حتى لو كان إسلامه في المدينة.
أي جميل.
فبالتالي يعني لا يصح استثناء أن هذه الآية مدنية.
طيب أيضا يعني مما له صلة بحديثك عن عمود السورة، يعني إذا قلنا أن عمود سورة الأحقاف هو التوحيد.
نعم.
طيب أنا أورد سؤال، وهو: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.
نعم.
هذه آيات في الوصية بالوالدين، وحديث والذي قال لوالديه إلى آخره. ما علاقة هذا الحديث والوصية بالوالدين بمحور السورة وهو التوحيد؟
نعم، لما كان يعني التوحيد له أثر في أصحابه ذكر هذا الأثر في السورة.
أيوة،
هذا من آثار أهل التوحيد أن أخلاقهم تتحسن.
جميل.
ويعني تكون حسنة. وكذلك أيضا ذكر في السورة يعني قصة إيمان الجن.
أيوة.
أيضا فإذا آمن الجن فآمن ووحدوا أيها الإنس يعني.
جميل.
فهذا مما قيل يعني حول عمود السورة، يعني يقترب أو يبتعد شيئا فشيئا.
جميل. والحقيقة يعني تختلف الأنظار في، وهذا الحقيقة محل استنباط واجتهاد كثير عند طلب العلم المتخصصين.
نعم.
في قضية، والحقيقة إشارتك إلى الشيخ عبد الحميد الفراهي إشارة مهمة، يعني ننبه الإخوة المشاهدين إلى أن هذا الرجل من القلائل الذين أوتوا حظا من دقة النظر في مثل هذه الموضوعات، استنباط مقاصد السور وعمدة السور وإلى آخره. سورة محمد يا دكتور عبد الله، أو كما يسميها بعض المفسرين سورة القتال.
نعم.
يعني لو تحدثنا عن أهم أغراضها بشكل سريع أيضا كما صنعنا مع سورة الأحقاف.
طبعا سورة محمد أو القتال هي مدنية.
أيوة.
وطابع المدني يختلف عن المكي. ويعني لو نظرنا إلى أغراض هذه السورة معظم ما فيها ورد في التعريض على قتال المشركين وذكر ثواب الجهاد وتبينه للمسلمين، وبين الله عز وجل أن ما آل جهود المشركين إلى ضياع وهباء، وأن ثواب الجهاد ينبغي أن يتقرر في نفوس المسلمين وأن يكون هو الدافع لهم. كذلك بيّن الله عز وجل في هذه الصورة شيئا من نعيم الجنة وحذر من النار، كل هذا أيضا من مرغبات الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل. وهكذا يعني تسير الصورة أيضا في فضح أساليب المنافقين في معارضتهم للمسلمين والتهوين من أمر الجهاد وما شابه ذلك.
جميل. في الآية الثالثة من سورة محمد يا دكتور عبد الله، في قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يعني يقول الله: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم في أول السورة، مع أن لم يسبق أن ضربت الأمثال. أين الأمثال المضروبة؟
يعني يبين الله حالهم، يعني يبين الله للناس حالهم، ليس هناك مثل.
جميل. يعني المقصود كذلك يضرب الله للناس أمثالهم،
يعني يبين حالهم للناس يعني.
جميل. وأيضا تأتيك يعني سؤال آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون في هذه السورة.
نعم.
ما معنى مثل الجنة التي وعد المتقون؟
يعني
الآية الخامسة عشرة.
نعم، يعني كذلك يعني تبين لحال الجنة. جميل. وتوضيح لها، ويعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها يعني كأن الله عز وجل حال الجنة هو هذا.
نعم.
هو
كذا يعني المقصود بالمثل هنا الصفة، يعني صفة. نعم. الجنة التي وعد المتقون كذا كذا كذا.
نعم. يعني أحيانا المثل يضرب في القرآن وليس المراد به
المثل المعروف،
وبعض الناس يخشى أن يكون يعني ضرب مثل ولم أفهمه فأخشى أن يقع في نفسي حرج يعني في هذا الأمر،
لقوله: وما يعقلها إلا العالمون. يعني
نعم.
في الآية الرابعة من سورة محمد يا دكتور عبد الله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق.
نعم.
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.
نعم.
إلى آخر الآية. بعض المفسرين يذكر أن هذه الآية منسوخة.
نعم. نعم.
وبعضهم يرى أنها ليست كذلك، فما هو القول الصحيح برأيك؟
يعني في ذكر في هذه الآية المن والفداء.
المن هو أن تطلق الأسير بدون.
نعم.
فدية.
نعم. أو أن تأخذ الفدية على هذا الأسير ثم تطلقه. في سورة التوبة ذكر: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه.
أيوة.
وخذوهم واحصروه. فها هنا يعني ظن بعض المفسرين بما أن التوبة متأخرة فهي ناسخة لهذه الآية.
أيوة.
والصحيح أنه كلها معمول بها وليس هناك يعني. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول السورتين يعني عمل ما عمل في هذه السورتين، يعني من على قوم وفدى قوم و قتل قوما. والصواب في مثل هذا لا يقال بالنسخ، أن يقال كلا الآيتين محكمة ويعمل فيها ولي الأمر بما يراه هو الأنسب.
أي جميل جدا، يعني يراعى فيها الحال.
نعم.
في قوله سبحانه وتعالى في الآية السادسة دكتور عبد الله: سيهديهم ويصلح بالهم.
نعم.
ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
نعم.
ما معنى ويدخلهم الجنة عرفها لهم؟
ذكر أهل التفسير أن عرفها لهم أي بيّنها لهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا.
جميل.
والحقيقة أن الآيات في الجنة والأحاديث كثيرة جدا وما بعدها تبيان يعني. وذكر أيضا أهل التفسير ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند القصاص يوم القيامة.
أيوة.
أنه بعد انتهاء القصاص يؤخذ بأهل الجنة إلى الجنة، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس محمد بيده لهم أعرف بمنازلهم منها في الدنيا.
الله أكبر.
نعم، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فالتعريف هنا أصبح في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا ذكر بعض أهل التفسير أن الجنة طيب رائحتها
طيبة.
نعم، فهي معرفة بمعنى العرف، يعني ما هو الريح الطيب.
جميل.
فكل هذه المعاني صحيحة بإذن الله تعالى.
جميل جميل. معنا متصل يا دكتور عبد الله، الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد. السلام عليكم يا أخ محمد، تفضل حياك الله. في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة محمد دكتور عبد الله، يعني تستوقفني دائما، وهي ربط الآية بصلة الرحم، في قوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما معنى التولي في هذه الآية؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
نعم، يعني عندما أمروا بالقتال قال المنافقون هؤلاء أقاربنا وأرحامنا كيف نقاتلهم؟
أيوة.
أي كيف يعني؟ فبين الله عز وجل أنه لو كان الأمر لكم وتوليتم الأمر لكان من نتائج فعلكم أيضا تقطيع الأرحام أصلا، فهو طبعا يعني فيكم أيها المنافقون. أو يقال توليتم بمعنى ابتعدتم عن أمر الله عز وجل وأعرضتم عن أمر الله
من
عز وجل،
وهو الإعراض.
من التولي وهو الإعراض عن أمر الله عز وجل، فسيقع منكم هذا أيضا هذا الأمر. ويعني يكفى به أن يكون من صفة أهل النفاق، نسأل الله العفو والعافية يعني.
الله أكبر سبحانه. الأخ أبو زياد من السعودية، تفضل حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور عبد الرحمن، في سورة الأحقاف الآية 15 وبلغ 40 سنة.
أيوة.
لماذا خصصت 40 سنة؟ يعني لماذا مثل 30 أو 50؟
طيب.
وفي الآية 17 أيضا في سورة الأحقاف والذي قال والدي أفل لكما، الصحيح أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر؟
طيب.
السؤال الأخير يا دكتور عبد الرحمن، في نفس السورة أيضا في الآية 31.
أيوة.
لما تكلم الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ليش ما يعني بدل من بعد موسى من بعد عيسى؟ شو المعنى يعني بالضبط؟
أبشر.
شكرا لك.
حياك وبياك. نكمل سورة محمد يا دكتور، في قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
نعم.
ونبلو أخباركم. كثير ما أسأل هذا السؤال، لماذا قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ طيب الله ما يعلم، هل يحتاج أن يبتليك حتى يعلم؟ ما المقصود حتى يعلم؟
نعم، الكثير من المفسرين يقولون حتى يظهر معلومنا للناس.
جميل، يظهر للناس.
نعم، ولكن الزجاج له معنى أيضا لطيف، يعني مع صحة المعنى الأول. يقول الزجاج أن معلوم الله عز وجل في الغيب، فإذا ابتلى العباد واختبرهم استحقوا الثواب أو العقاب، فبالتالي ظهر من أمر الغيب إلى أمر محسوس مشاهد فيستحقون عليه، أنه قد يثاب أو يعاقب على أمر الغيب.
لا طبعا.
فهون هذا المعنى الذي أراده الزجاج، وهو يعني الذي يكون يعني في نظري أنه أقوى من المعنى الذي يظهر معلومنا للناس مع صحة المعنى الثاني.
معنى في تصوري متلازمان.
إيه نعم، هو متلازم يعني، لكن مفهوم الغيب والمشاهد يعني كأنه هو.
الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طاب وقتكم بالخير يا شيخ، وخواتي مباركة، نسأل الله عز وجل أن يكملنا وإياكم الشهر الكريم بخير وبركة وبقبول.
اللهم آمين.
لدي مجموعة أسئلة سريعة يا شيخ.
تفضل.
أما أحدها ما الذي يقصده الله تبارك وتعالى، أو ما معنى قوله تبارك وتعالى سيهديهم الله ويصلح بالهم، وما علاقة ذلك بالرد على من شمت العاطس؟ السؤال الثاني يا شيخ حول هل ذكر قصة أو قصتي الشخص البار بوالديه والعاق لوالديه في سورة الأحقاف، هل هما دلالة على أن هناك قصة حدثت، أم أن ذلك إشارة من الله تبارك وتعالى للوعظ والإرشاد؟ يعني هل في قصة صارت أو قصتان حدثت حتى نعتبر بها؟ يعني هل هي إشارة إلى قصة؟ السؤال الثالث يا شيخ حول قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وأنا أريدك يا شيخ لو سمحت لنا أن تستفيض لنا في هذه المسألة. يقول بعضهم إن هناك من الصحابة مؤمنين ومسلمين، ولذلك فإن الرضا انصب على المؤمنين منهم دون المسلمين، ولذلك فهم فرقوا في الصحابة بين مؤمنيهم ومسلميهم، ووالوا المؤمنين لدليل عندهم وعادوا المسلمين أو انتقدوهم بحجة أمانة البحث العلمي. السؤال، هل لقولهم هذا من مكانه؟ أما السؤال الأخير يا شيخ في كلمة عن اليمين وعن الشمال قعيد، تحدث العلماء كثيرا حول لماذا الله عز وجل أفرد كلمة قعيد ولم يقل قعيدان، ما هي لاستمرار الترادف فيما يتعلق بنهاية الآية، أم أن لذلك سبب، أو أم أن لذلك سببا آخر؟ وشكر الله لكم.
يا مرحبا بك، حياك الله يا عبد العزيز. نعود إلى سورة الأحقاف يا دكتور عبد الله. الأخ أبو زياد يسأل يقول في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف الآية 15، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة.
نعم.
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. يقول لماذا التحديد ب40 سنة، ما هو السر يا ترى؟
ذكر أهل التفسير أنه كما قال الله عز وجل بلغ أشده.
جميل.
وأن قوة الإنسان البدنية والفكرية والعاطفية تكون في هذه السن هي أقوى ما يكون وأحسن ما يكون، ولا يكون بعد التمام إلا النقص.
أيوة.
فتبدأ تنحدر هذه الأمور.
وفي هذه السن يبعث الأنبياء يا دكتور، ليس كذلك؟
ولذلك نعم قيل أن هذا من هذه من الأسباب التي أيضا أنهم لما بلغوا أشدهم كلفوا بهذه المهمة لما يكون فيها من شدة وجهد على الإنسان.
جميل. أيضا يسأل في الآية 17 والذي قال لوالديه أفل لكما،
نعم،
أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. يسأل الأخ أبو زياد يقول هل المقصود فيها هو عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه؟
لا طبعا.
طيب لو توضح له الفكرة فيها.
والله يعني هذه المسألة ذكرت قديما في عهد الصحابة.
نعم.
ورد عليها الصحابة، فأنا أحيله إلى يعني ما قالته عائشة أم المؤمنين رضي جميل. الله عنها. ولا فالكلام حول عبد الرحمن بن أبي بكر كثير يعني.
جميل. هو يعني لو تذكر القصة يذكرون فيما أذكر أن معاوية رضي الله عنه أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد.
نعم.
فأرسل مروان.
نعم.
مروان بن محمد أرسله إلى الناس لأخذ البيعة، وقال إنه قد رأى في أن يستخلف يزيد، فرفض عبد الرحمن بن أبي بكر وقال لا نبايعه، لا نبايع يزيد لأننا لا نرى أنه جدير بالخلافة. فقال مروان وأشاع وقال إنك أنت الذي نزل فيك قوله تعالى والذي قال لوالديه أفل لكم. فلما بلغ عائشة رضي الله عنها أخت عبد الرحمن طبعا،
نعم،
وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كذب فلان، ما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، ولو شئت لسميت من نزلت فيه.
نعم.
فلعل هذا يمكن حتى يكون جواب للأخ الذي سأل وهو عبد العزيز في قوله هل هذه القصة،
نعم،
يعني هل هي حقيقية أم هي،
نعم،
مجرد مثل.
نعم.
طيب أبو زياد سأل سؤال دكتور عبد الله في الآية 31 وقال الآية تقول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى،
نعم،
مصدقا لما بين يديه. يقول لماذا قالوا من بعد موسى، لماذا لم يقولوا من بعد عيسى، لأنه كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من موسى.
نعم.
هل من توجيهه ومن
يعني لعل أن التوراة والإنجيل يعني رغم أن الإنجيل يعني أتى بعد التوراة إلا أنه فيه كثير مما في الإنجيل.
أيوة.
فلذلك ذكر الأصل هنا يعني هذا
جميل.
نعم.
وحتى أظن يا دكتور عبد الله يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة عيسى ويعلمه التوراة والإنجيل.
نعم.
لأنها كتاب واحد عنده. الأخ عبد العزيز سأل عدة أسئلة في سورة محمد وفي غيرها. قال في قوله سبحانه وتعالى في سورة محمد سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يقول ما معنى سيهديهم ويصلح بالهم؟ وما علاقة هذا بتحميد العاطس عندما يقال يرحمك الله قال أهديكم الله ويصلح بالكم؟
يعني دعوة للمؤمن ليس إلا يعني سيهديهم ويصلح بالهم يعني يهديهم الهداية التي ذكرنا أنها الهداية التوفيق للعمل الصالح الذي أدخلهم الجنة.
جميل.
سيهديهم ويصلح بالهم يعني يكون هذا من صلاح البال لهم دخول الجنة. جميل. ويدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها هذا بينا معنا. جميل. يعني
طيب يسأل الأخ
ما علاقته يعني بالعاطس؟ فالتشابه في الألفاظ بين الكتاب والسنة لا يعني أنها هي المقصودة هنا وهنا
مأخوذة منها.
نعم. فالدعاء للعاطس بالمغفرة ولأن يهديكم الله ويصلح بالكم هذا دعاء بخير يعني معاني جميلة ليس إلا يعني
جميل يعني قد لا يكون بالضرورة تكون صلة بينه
وبين الآية الكريمة يعني قد لا يكون هناك ضرورة يعني للاتصال.
جميل. أيضا سأل عن يعني في قوله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه وقال والذي قال لوالديه أفل لكما يقول قصتي البار والعاق. يقول ما دلالتهما؟ هل هما قصتان حقيقيتان أم هما مجرد مثل ضربه الله للعبرة والعظة؟
ذكرنا هذا شيء من هذا يعني بينت أنت القصة في هذا ولكن يظهر والله أعلم أنها أمثال يعني ضربت للاتعاظ.
أيوة.
وعندما قلنا أن عمود الصورة يعني حول هذا الموضوع أيضا يتبين هذا أيضا بنفس المساق يعني.
جميل جدا. يسأل سؤال وهذا لعلنا أن نجعله بعد أن تبين لنا دكتور عبد الله في سورة الفتح يعني غرض
ذكر السؤال أيضا عن
ذكر سؤال في قوله سبحانه وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين.
نعم.
أي نعم. وسأل سؤالا في سورة قاف لعلنا أن يأتينا الآن.
لا بس سؤال المؤمنين مهم لأنه قد يبدو لي الأخ يتكلم عن بعض الكتاب الآن المعاصرين ممن يريدون التفريق يعني بين المؤمنين
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
نعم. الوصف المؤمنين هنا ووصفهم بالرضا هم الذين بايعوا تحت الشجرة يعني هذا وصف لحال الذين بايعوا تحت الشجرة وليس دلالة على أنه لم يرضى عن غيرهم يعني.
جميل.
هذا بعيد جدا ولا يفهم منها يعني من هذا السياق المفهوم الآخر الذي ذكره الأخ عبد العزيز أنه لم يرضى عن المسلمين أو رضي عن بعض المسلمين أو لا ليس هذا إنما الآية تتحدث عن من بايع تحت الشجرة وأنه قد رضي الله عنه.
جميل.
فليس فيها دلالة أنه لم يرضى عن غيرهم أو شيء من هذا القبيل
ولذلك سموها بيعة الشجرة وبيعة الرضوان.
نعم.
لهذه الآية.
وأما يعني من يقول أن هناك من الصحابة مرضي عنهم وغير مرضي عنهم هذا نسأل الله العفو والعافية يعني زيغ في القلوب نسأل الله أن يهدي الجميع.
اللهم آمين. أغراض سورة الفتح يا دكتور عبد الله. نعم. يعني لو تبين الإخوة المشاهدين ولماذا سميت بهذه السورة ومتى نزلت.
نعم.
لكن قبل أن نأخذ هذا دكتور عبد الله تأذن لي أخذ اتصال من الأخت أم محمد. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فالسؤال هل خلقهم للرحمة أم للاختلاف؟
جيد. هذه في سورة هودة.
أيوة.
طيب شكرا لك. اتفضل يا دكتور عبد الله. سورة الفتح.
سورة الفتح من سورة مدنية أيضا وبين الله عز وجل فيها بشارة المؤمنين بحسن عاقبة لما توهموا أنه يعني أمرا غير مرضي عند بعضهم من صلح الحديبية وما حدث فيه من أمور.
نعم.
فبينت الصورة أن هذا الأمر يعني من فتح من الله عز وجل وبينت الصورة أيضا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي أن الله عز وجل وعده بالنصر كذلك وتكلمت أيضا في الثناء على المؤمنين وهذا يعني له علاقة بما ذكره الأخ عبد العزيز.
نعم.
وأيضا تكلمت بعد البيعة التنويه بشأن من حضر هذه البيعة وأن الله عز وجل رضي عنهم وكذلك فضحت الذين تخلفوا عنها من الأعراب والمنافقين وأيضا في الصورة نفسها وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح آخر قريب إن شاء الله. جميل. يعني ذكر في هذه الصورة يعني.
طيب دكتور عبد الله، قد يسأل سائل يقول أنت الآن تقول الحديبية وهي نزلت في الحديبية، سؤالان. الأولا، الحديبية المعروف أنها من مكة أو من أطراف مكة.
نعم،
من
المدينة. أين مكة
والمدينة؟ وأظنها التي تسمى اليوم الشميسي لما أكون واهم، اللي على حدود الحرم من جهة جدة تقريبا. يقال أنها هي المقصودة بالحديبية، لكن نعم، أصبح اسمها الآن الشميسي. طيب كيف تقول أنها مدنية وهي نزلت في ذلك الموضع من مكة؟
لا لا لا، كأنك يعني تريد الإشارة إلى مسألة ما هو المدني وما هو المكي. يعني ذكر من بين الأقوال أن ما نزل في مكة وما جاور مكة مكي، وما نزل في المدينة وما جاورها مدني. ولكن الصواب وما رجحه جمهور المفسرين وجمهور من كتب في كتب علوم القرآن أن العبرة بالهجرة،
بالزمن يعني.
نعم، بالزمن. فما كان في طريق الهجرة وما بعد الهجرة فهو مدني، وما كان قبل ذلك فهو مكي. فبالتالي حتى لو نزلت هذه في المكان الذي ذكرت،
أيوة،
فهي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحديبية من مكة أصلا كما تعرفون القصة يعني.
فتح الله عليك. الحقيقة يعني أنا أتساءل أيضا، ولعل الكثير من المشاهدين يتساءل عن لماذا سميت الفتح ما دامت في بيعة الحديبية.
نعم.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون أو المسلمين لم يدخلوا مكة ولم يتفتح عليهم ذلك، لماذا سماها فتحا مبينا؟
يعني الفتح باعتبار ما لحق صلح الحديبية من أمور جعلته يسمى فتح.
عجيب.
نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وعلو شأنه، ثم اتساع دائرة ما حدث في صلح الحديبية بين الأقوام والأعراب المجاورة لقريش.
يعني بدأوا يسألون عن الإسلام.
ما هذا النبي الذي ظهر وبدأ الأتباعه يؤثرون في قريش حتى عقدوا صلحا معه. في السنة التي حدث فيها تأجيل عمرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة القابلة دخلت أقوام كثيرة في الإسلام.
أيه.
ولذلك سمي فتحا،
وسمى فتحا مبينا سبحان الله العظيم. لأن البعض يا دكتور عبد الله يعني الذي يجعلني أسأل هذا السؤال يظن أن المقصود إن فتحنا لك فتحا مبينا أي فتح مكة.
نعم.
ويظن أن هذا هو المقصود، والمقصود هو ما تفضلتم به. أستاذنك يا دكتور عبد الله وأستاذن الإخوة المشاهدين في عرض كتاب هذا الحلقة، ثم نعود إليكم فانتظرونا.
الحجة للقراء السبعة. مؤلف هذا الكتاب هو العلامة أبو علي الحسن ابن عبد الغفار الفارسي، المتوفى سنة 377 للهجرة. وهذا الكتاب من أهم وأجود كتب توجيه القراءات المحفوظة عن القراء السبعة رحمهم الله تعالى. وعلم توجيه القراءات مهم جدا للمسلم الذي يقرأ القراءات المختلفة للقرآن، فيبين معنى كل قراءة من القراءات السبع المتواترة. وقد صدر الكتاب بتحقيق بدر الدين جهوي وزميله عن دار المأمون للتراث في طبعته الثانية بدمشق عام 1413 للهجرة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، وأكرر الترحيب بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد المنصور. أرحب بك مرة أخرى يا دكتور عبد الله.
إياكم الله.
وأشكرك على يعني تجشم هذا اللقاء، وأنا أعرف أنك متعب وأعتذر للإخوة المشاهدين، فالدكتور عبد الله يعني كان مريضا ولا زال، إلا أنه يعني تحمل هذا وجاء معنا في هذا اللقاء، أسأل الله أن يتقبل منك. اللام يا دكتور عبد الله في قوله في أول السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما هو نوع اللام ليغفر؟
نعم، ذكر أهل التفسير أن ما بين قائل أنها لام العلة وما بين قائل أنها لام الصيرورة. والحقيقة
الصيرورة اللي يسمونها لام العاقبة.
نعم. وللاتجاه العقدي تأثير في هذه المسميات.
كيف؟
الأشاعرة لا يرون تعليل أفعال الله عز وجل، فلذلك يسمونها لام الصيرورة، يعني خروجا من أنها تعلل أفعال الله عز وجل. وغيرهم من المفسرين يسميها لام العلة، ولكن أيضا يتعلق بهذه اللام مبحث آخر إن أذنتم لي شيخ عبد الرحمن.
نعم.
يعني اللام هنا إذا قلنا أنها للعلة، هل هي للعلة الغائية بمعنى أن الفتح ترتب عليه
المغفرة،
المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم والنصر العزيز كلها
مترتبة على هذا؟
نعم. أم أن يكفي تحقق واحد منها حتى تتحقق العلة؟ فجمهور المفسرين يعني أنها كل هذه الأمور الأربعة تحققت، وأنها فعلا علة غائية، يعني وهذا من يعني الإشادة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. يلفت نظري يا دكتور عبد الله في أول سورة الفتح في الآية الرابعة وفي الآية السابعة. في قوله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم ختمها فقال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم قال في الآية السابعة: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فقال في الأولى عليما حكيما، وقال في الثانية عزيزا حكيما. فما وجه التكرار والتغاير؟
نعم، هناك في الآية الرابعة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ناسب هنا العلم، بينما في الآية السابعة كان قبلها: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هنا ناسب ذكر العزة لما ورد من التهديد للمشركين والمنافقين أيضا، لأن فيها تعذيب المنافقين والمنافقات والمشركين، فناسب ذكر العزة. فمع أنها نفس السياق يعني ولله جنود السماوات والأرض، وهناك ذكر العلم لإحاطة الله عز وجل، علم الله عز وجل بيان وبيان أنه هو المدبر للكون كله سبحانه وتعالى، فناسب ذكر العلم والحكمة.
معنا الأخ مصطفى من الجزائر، تفضل يا أخ مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفى الله شيخنا.
بارك الله فيك.
وبارك الله فيكم.
وفيك.
أريد الأخ اللي يعطينا الشيخ الفائدة لتسمية سورة الحجرات بالحجرات.
أيوة.
تسمية السورة كلها باسم سورة الحجرات.
نعم.
هذه أولاً. وهل يفيدنا اسم في الآية التي تقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم؟ يعطينا بعض الفوائد شيخنا من فضله.
حسنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. انظر إلى هذه النعمة، هذا يدعو لك من الجزائر.
جزاك الله خير. تقبل من
اللهم آمين. هنا أيضا سؤال وردنا من الجوال يا دكتور عبد الله في الآية الخامسة من سورة الفتح بقوله سبحانه وتعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم قال: ويكفر عنهم سيئاته. طيب، يقول لماذا أخرت تكفير السيئات وقدم دخول الجنة، مع أنه لا يمكن دخول الجنة إلا بعد تكفير السيئات؟ هل هناك حكمة؟
نعم، ذكر يعني استفاد من هذا بعض أهل العلم وخاصة ممن يكتب في السلوك.
نعم.
أن الأحسن عند البشارة أن تبشر بالأمر الأعظم ثم تعطي التفاصيل.
أي جميل.
ولله المثل الأعلى، عندما تأتي إلى أحد وتقول له أبشرك لقد نجحت.
نعم.
ثم تقول يسألك بعد ذلك الحمد لله ويفرح فرحا شديدا، ثم يبدأ يستفصل
عن الدرجات.
نعم، ذهبت إلى الأستاذ الفلاني وأخبرني أن درجتك كذا وأنا.
جميل.
ولكن لو بدأت به بالعكس وقلت له أنني ذهبت إلى الأستاذ الفلاني وقال لي نجحت في مادة الرياضيات، ثم ذهبت إلى الأستاذ الفلاني وقلت له نجحت في كذا، ثم تقول له في الأخير فعلى هذا تكون نجحت، يعني يكون وقعها أقل. هذه فائدة من الفوائد ذكرها. ولكن والله أعلم أن ذكر دخول الجنة ثم ذكر تكفير السيئات هو أمر حقيقي، بمعنى أنهم بعد دخولهم للجنة ومن تمام نعمة الله عز وجل ألا يذكرهم حتى المعاصي التي كانوا يفعلونها،
يعني
ويسترها عنهم سترا تاما. وهذا من فضل الله عز وجل ومن تمام فرحتهم بالجنة. وإذا تأمل الواحد والله إن الله أنه يسأل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة،
سأل الله ذلك.
ويعني تصوير التصوير هذا بمعنى أنه ينسى حتى المعاصي، حتى لا يقع في نفس الإنسان ويقول الله أكبر رحمني الله عز وجل وأنا الذي فعلت وفعلت وفعلت،
الله أكبر،
فيدخل نفسه شيء من الغفلة. لا، أنت حتى أنسيت كل هذه الأمور.
وهذا معنى التكفير في اللغة.
أي نعم،
التغطية والستر،
هذا يوافقه في اللغة، ويعني كل المعنيين والله أعلم صحيحة يعني.
جميل جدا. نعود للأسئلة الإخوة المشاهدين. سألنا الأخ الأخ عبد العزيز في قوله سبحانه وتعالى في سورة قاف، قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، يقول لماذا لم يقل عن اليمين وعن الشمال قعيدان، هكذا يقول. أو هناك أيضا رأي آخر، لماذا لم يقل عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، لماذا قال عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ يعني هذا التوجيه، هذا الأسلوب في اللغة، هل هو لمراعاة الفاصلة؟
يعني قد يقال أن مراعاة الفاصلة في الأخرى، يعني لم يقل قعيد وقعيد، لكن قعيد هنا تشمل يعني الملكين.
نعم،
كلاهما.
نعم،
هذا الظاهر والله أعلم يعني.
يعني وهذا أسلوب متكرر كثيرا في القرآن، اكتفاء بأحد المعطوفين على الآخر. أيضا أخت محمد سألت سؤال وهو في سورة هود في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. تقول ولذلك خلقهم لماذا؟ للاختلاف أم لماذا؟
يعني الاختلاف من سنة البشر، والمخلوقات يعني الاختلاف بينها قائم والتنوع بينها قائم، حتى في الأمور العادية يعني في اللباس والطعام والأكل، وفي ذلك أيضا الآراء من الأمور حتى الاعتقادية وغيرها.
جميل.
ولكن الاختلاف يعني يروى في ذلك، يعني يقال أنه حديث اللي هو اختلاف أمتي رحمة، والصحيح أن الاختلاف غير مرغوب فيه شرعا، حتى لو قبل واستسيغ إلا أنه غير مقبول شرعا. فلذلك لا يفهم من هذه الآية أن العبادة مخلوقون للاختلاف.
أيوة.
أي فإنما هو حكاية حال أن الاختلاف قد يقع بين العباد، وليس هناك يعني ذكر أو ترغيب للاختلاف بأي وجه من الوجوه، والله أعلم.
جميل. الأخ مصطفى سأل سؤالا في سورة الحجرات، وهي قوله أولا يقول ما المقصود بالحجرات؟
حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في بداية الأحقاف أن الصورة قد تسمى بأمر بارز فيها.
جميل.
ولو استعرضت الكثير من أسماء صور القرآن الكريم لتبين لك هذا الأمر. وهذه الصورة ذكر فيها لأنه حدث فيها عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم قصة لعلنا نصل إليها إن شاء الله تعالى، من الأعراب الذين كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا ليدك تذكرها الآن، يعني قضية سبب نزول هذه الآيات في أول السورة.
يعني عندما قدم بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه كانوا يرفعون صوتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد يا محمد اخرج إلينا، يريدون محادثة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وكان هذا الأمر حدث عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنهم كانوا يقولون بجفاء وغلظة، كان يقول قائلهم يا محمد اخرج إلينا، إن مدحي زين ودمي شيء. هنا ففي هذا يعني إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة كما ذكر يعني تسمى صورة الآداب أو الأخلاق.
جميل.
وفيها ترقي عجيب يعني من الأدب مع النفس، ثم بين المسلم والمسلم، ثم بين الجماعات المسلمة، ثم حتى بين الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم،
نعم وجعلناكم شعوب وقبائل. ففيها ترقي عجيب الصورة.
جميل جدا.
ثم أن أيضا يعني ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني ليس أي خروج. لو خرج النبي يعني يريد الصلاة، مفترض أنهم كانوا يتأدبون وينتظرون حتى يعود ويخرج إليه.
جميل.
يعني ليس، وفي هذا يعني أدب حتى مع طلبة العلم، عندما يعني يكون هناك إزعاج وضغط على بعض العلماء.
جميل.
من يعني انتظار العالم أمام بيته أو في التلفون أو.
وهي الحقيقة الأخلاق كما تفضلت والأداب مليئة بها هذه السورة. أستاذنا الدكتور عبد الله في اتصال من الأخت أم ماجد من لندن، تفضلي.
تفضل. مساء الخير، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه
الله. لو سمحتوا لو تفيدوني بخصوص المخلفون، انهم قوم من المدينه بعتقد بهذه ما راحوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام وقت كان في عندهم يعني المخلفين من الاعراب، هيدي شو هي تفسيرها لو سمحتوا؟ مين اللي هذول القوم اللي كانوا موجودين مع الرسول عليه الصلاه والسلام؟
طيب.
وبعدين عندي كلمه لو سمحتوا ممكن اقري لكم اياها.
تفضلي.
بالأمس كنا معكم بالإيمان والعلم حديثكم مملوء، لقد أعطيتم جواب لكل سؤال كان يمر بخاطرنا. نحن بإذن الله من المؤمنين، وأنتم وضيفكم أفدتونا بكل سؤال مرة على فكرنا. لكم جزيل الشكر، ونشكر الدليل لشعبنا لتأمين الحديث المملوء بالعلم والإيمان للمشاهدين على شاشتها.
شكرا لك يا أم ماجد.
تستمر هذا الجهد بعد شهر رمضان، وأنتم تستعينون بالقرآن الكريم.
نرجو ذلك. شكرا لك يا أم ماجد، بارك الله.
كلمة الله الحق.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. الأخ مصطفى سأل عن قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يقول ما معنى هذه الآية؟
يعني أن المن على الله عز وجل بالعمل الصالح ليس من هدي المؤمنين وليس من أدبهم.
جميل.
والله عز وجل هو الذي من عليك في حال إيمانك وإسلامك، وحتى في عملك الصالح بعد الإيمان، وحتى في معرفتك أنك صالح. جميل. يعني فكلها من من الله عز وجل، فكيف تمن على الله عز وجل وتقول أنا وأنا وأنا؟
جميل. نأخذ آخر متصل معنا في لقاء اليوم، الأخ أبو أحمد من السعودية. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ عبد الرحمن؟
أهلا وسهلا بك،
حيا الله ضيفك الكريم.
الله يحييك.
الله يرفع قدرك، يجزاكم الجنة، وشكر الله لكم هذا البرنامج شيخ.
الله يتقبل منه.
في سؤال شيخ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. المعروف شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين.
نعم.
وهذه السورة سميت بسورة محمد.
صحيح.
وهي كلها في القتال، وإذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، ثم بعد هذه السورة يعني تأتي سورة الفتح، وفي آخرها محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، يعني يذكر رحمة المسلمين، وهي الرحمة اللي اقتدوا بها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما دلالة هذا يعني أن تكون السورة باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفيها هذه القوة يعني هذه الشدة؟
جيد.
ثم أيضا في اللهو واللعب يا شيخ في سورة محمد أيضا في قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، آية 36.
نعم.
نلاحظ اللهو واللعب دائما تكرر في القرآن تقريبا 4 أو 6 مرات. في العنكبوت يتقدم اللهو قبل اللعب، في الأعراف يتقدم اللهو قبل اللعب، في الأنعام اللعب قبل اللهو، فهل لهذا دلالة يا شيخ؟
جيد.
الله يرفع قدرك.
شكرا لك.
الله
لكم. الله يحييك. سؤال الأخت ماجد يا دكتور عبد الله: سيقول المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. تقول من المقصود بهذه الآية؟ من هم هؤلاء المخلفون؟
بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية.
أيوه.
أي نعم. والتخلف هنا بمعنى
التأخر عن الخروج.
التأخر عن الخروج وليس يعني.
جميل. لأن أيضا بعضهم يا دكتور عبد الله يشكل عليه، يقول المخلفون في سورة الفتح.
نعم.
المقصود بهم الذين تخلفوا عن القتال.
نعم.
وأنتم تقولون في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا.
نعم.
ثم تفسرون بأنهم أرجي أمرهم أو أمر توبتهم.
نعم.
وليس المقصود الذين خلفوا عن القتال.
نعم.
فيقع الإشكال من هنا يعني.
نعم.
جميل. الأخ أبو أحمد يقول في قوله تعالى: محمد رسول الله في سورة الفتح في آخرها، ودلالة تسمية سورة محمد بهذا الاسم مع أنها كلها في القتال، حتى أنها تسمى سورة القتال، هل هناك علة برأيك؟
نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين، وهذه الرحمة عامة وشاملة للمؤمنين ولغير المؤمنين، ولذلك المتأمل حتى في أحكام القتال وأحكام الجهاد يجد فيها رحمة بالعباد. فليس المقصود هو قص الرقاب وقطع الأعناق، وإنما هو المقصود نشر توحيد الله عز وجل، هذا أولا، ثم هداية الناس لهذا الدين الحنيف الذي جاء متمما للرسالات التي قبله. وعندما تتأمل حقيقة التأمل تجد أن في الإسلام المن والفداء وتعليم، حتى الأسرى إذا علموا المؤمنين للإمام أن يطلقهم، لو يعني أردت أن أعدد لك ما في الجهاد من رحمة لما وسعنا هذا المقام.
جميل.
وبودي يعني أن يتطرق المؤلفون المعاصرون والكتاب المعاصرون لهذه الرؤية بدلا من الدندنة حول الجهاد وإلغاء آيات الجهاد أو ما شابه ذلك، أن يظهروا آيات الجهاد على معناها الحقيقي.
جميل.
وأن يحيوا فيها هذه المعاني اللطيفة التي فيها رحمة بالعباد. فنحن عندما نفتح البلاد، وهذا أمر يعني بعيد عن واقعنا المعاصر، نسأل الله أن يعيد للأمة مكانتها، عندما نفتح البلاد لا نجبر أحدا حتى على الدخول في الإسلام.
جميل.
لا إكراه في الدين، إنما نريد أن نجعل هذه الأرض موحدة لله عز وجل حتى على دينكم أنتم أيها النصارى، الدين الصحيح الأول.
جميل.
فنحن لم نأتي بشيء جديد، وعلى من أن ينهزم في هذه النقاط أن يتذكر أمرا مهما، أمرا يجب أن يعني يديره مع تفكيره دائما، أننا عندما نتكلم عن أحكام الشريعة لا نتكلم عن أحكام وضعناها نحن نتكلم عن أحكام وضعها الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
فلذلك لا عيب يلحقنا من تنفيذ أحكام الله عز وجل. إن أردتم أيها الكفار أن تعيبوا أحدا أو تتكلموا على أحدا، افتحوا القرآن وتكلموا في القرآن وناقشونا في القرآن، ونحن نبين لكم ما في القرآن. أما أن تقول لي لماذا شرع الجهاد، لا يا أخي لا تقل لي هذا، قل لي لماذا تنفذ الجهاد، أقول لك أنا أنفذ أوامر الله عز وجل.
جميل. والحقيقة الحديث يا دكتور عن أحكام الجهاد وما في سورة محمد حديث طويل، وأيضا حديث عن سورة الحجرات وما فيها من الأخلاق والآداب حديث طويل. انتهى وقتنا في هذا الحلقة يا دكتور عبد الله. لا يسعني أيها الإخوة المشاهدون في نهاية هذا اللقاء إلا نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر ضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد المنصور الباحث في الدراسات القرآنية، وأشكركم أيضا أنتم على متابعتكم وصبركم معنا في هذه الحلقات. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلها نافعة لكم في تدبر القرآن وفي فهمه. نستودعكم الله حتى نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.